طالب العلم لا يدري الشيخ لا يرى المكتبة
بس رمضان المحرم يشعر الحاجة إليه صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الأمر الثالث المرجحات. تقدم سابقا أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الحجة الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ذكرنا فيما مضى من الكلام بأن التعارض يجب أن يكون بين حجتين، ذلك لأنه التعارض بين الحجة واللا حجة غير متعقل، لأن الحجة تقدم على اللا حجة، فيجب أن يكون التعارض بين الحجتين. فإذا تم التكافؤ بعد التعارض آنئذ نذهب إلى المميزات ونذهب إلى المرجحات. فيقول المصنف المميز والمرجح إنما هو مميز لهذه الحجة عن هذه الحجة، وليس مقوما في أصل الحجية، إذ أن الحجية أمر مفروغ منه وكانت ثابتة. فإذا تبقى الحجية على حالها في كلا الدليلين المتعارضين، غاية الأمر أننا نبحث عن المرجح والمميز الذي يأمرنا بأن نأخذ بهذه الحجة ونترك تلك الحجة، ليس إلا وإلا فإن كليهما لا يزال حجة حتى بعد التعارض. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح أو التمييز. لازم نميز بأنه هل الصفة الواردة كما الآن سوف نذكر المرجحات الخمسة، هل أنها ذكرت على نحو الترجيح أم على نحو التمييز؟ يعني هي تميز أصل الحجة، تقول إن الحجة يجب أن تكون مشهورة، تقول إن يجب أن تكون الحجة مثلا ناقل الحجة ثقة، يجب أن تكون الحجة موافقة للكتاب، يجب أن تكون الحجة مخالفة للعامة. هل أنها لسانها لسان تمييز لأصل الحجية أم لسان ترجيح؟ وفرق بين التمييز وبين الترجيح. ترجيح يتبين لنا أصل الحجية، بمعنى آخر أن الحجة يجب أن يكون موافقا للكتاب، هذه يسموها شنو؟ تمييز، هذا مو ترجيح. إذا جاءت عندنا رواية وقال مثلا ما وافق كتاب الله فخذوه، هذا عن شنو؟ تمييز. هذا يبين لنا الآن تمييز، هذا في هالرواية ما وافق كتاب الله فخذوه، يعني من مميزات الحجية أن تكون موافقة للكتاب. لكن إذا إجى عندنا دليل آخر، نعم كلاهما موافق الكتاب، نشوف الرواية مثلا تقول خذ بأشهرهما أو خذ بما نقله العادل أو خذ بكذا وكذا، ففرق بين التمييز بين كون الصفة من مميزات الحجة وبين كون الصفة مرجحة لإحدى الحجتين على الأخرى. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك. هل أنها واردة في صدد الترجيح بين المتعارضين أم أنها واردة في صدد التمييز؟ التمييز قد يتحقق في رواية واحدة، مو لازم روايتين، صح ولا لا؟ تبين لنا مقوم الحجية في رواية واحدة، بينما كلامنا نحن في المتعارضين، يعني في الروايتين المتعارضتين. فلو كانت على النحو الثاني نعم وليس على الترجيح، لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، لأن نحن كلامنا حول التعارض أساسا، والتعارض لا يتصور إلا بين دليلين، مو دليل واحد، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي، مثل المثال الذي ذكرنا، موافقة الكتاب لا تعتبر ترجيحا وإنما مميز ومقوم من مقومات الحجية. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي تقصدها في بيان المرجحات فنقول نقصدها احنا نقصدها بالتاء، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف. المرجحات خمسة أشياء: أولا الترجيح بالأحدث تاريخا، لماذا؟ لأن الأسبق منفي، الأسبق منفي، مدام بيان جديد جاء إليك، لا مو ما نريد نتكلم عن النسخ، وإنما الأول منفي لأي سبب من الأسباب، سوف يأتي عندنا قد يكون منفي بسبب التقية مثلا، فإذا كان تقية لا يقال النسخ. فإذا الترجيح بالأحدث تاريخا، وثاني بصفات الراوي، هل أنه عادل غير عادل، ثقة غير ثقة، وبالشهرة، هل الخبر مشهور أو غير مشهور، وبموافقة الكتاب وبمخالفة العام. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أي منها أولى بالتقديم، أو أي منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ولكن التاهني مخليها باعتبار نتكلم عن الحجة المؤنثة. ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها، هل نكتفي بالمرجحات المنصوصة الخمسة، لو وقع عندنا مرجح غير موجود في هذه الموارد الخمسة يجوز لنا الاستناد عليهم لا يجوز؟ فهنا ثلاثة مقامات. المقام الأول نبدأ الحديث عن المرجحات الخمسة. الآن هذو الآن نقاطي، لأن الآن بفصل فيهم الخمسة. الآن نحن نقرأ الرواية هذه على طول. المرجحات الخمسة: القسم الأول الترجيح بالأحداث، مو بالأحداث موجود عندنا ألف زائدة، بالأحداث. وفي هذا الترجيح يا شيخ محمد روايات أربعة نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام، العام يعني العام الماضي، ثم جئتني من قابل، جئت السنة، فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. رحمك الله يعني إقرار بأن جوابك صحيح، فإذا يجوز بل يجب العمل بمقتضى الأحدث والأخير.
لو عندنا دليلان، واحد متقدم وواحد متأخر وكلاهما متعارضان،
نعم،
فنأخذ بفجية
الأحدث. أي نعم،
متأخر
يعني. نعم، ولكن هنا سوف يناقش المصنف صفات الراوي تجينا،
يعني اختلاف عن زرارة وبعدين عن واحد متقدم عن
زرارة، ما يعني لا هذيك احنا اذا بندخلها في الاحدث فيدخل عليها، يدخل عليها الاحدث اذا كان كلا الخبرين، حتى لو زرارة وغيره، زين اذا كان كلا الخبرين ثقة، ولو ان الزرارة اكثر ثقة من غيره مثلا، ولكن كان الثاني هو الاحدث وما عندنا اشكال سندي عليه فنقدمه. اذا له الكلام على فرض التعارض، ما عدم التعارض ما عندنا كلام وياه. اقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، الاستدلال بمقتضى هذه الروايات على الأخذ بالأحدث في غير محله. ليش؟ يقول المصنف: لأنها في بعض الأحيان المقاعدة عامة، مقاعدة شاملة، قد تكون للتقية، وإذا صارت للتقية يجي عندنا حديث آخر أنه الحكم الواقعي أيهما كان، هل كان الأول أم كان الثاني؟ يصير يحدث والآن يفصل المصنف. يقول أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، هذه مو قاعدة عامة، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقع. إذا قدرنا نميز أن البيان الجديد البيان الثاني هو الحكم الواقعي يجب علينا الالتزام به، أما إذا عرفنا بأن الأول هو الحكم الواقعي والثاني حكم ظاهري كما هو حال الوضوء مثلا بالنسبة لعلي بن يقطين، يعني شنو خلاص يلغى في حق ابن يقطين الحكم الواقعي أم أنه لا يزال مستمرا؟ طبعا لا يزال مستمرا. فإذا محل شأن المصنف يقول هذه ليست قاعدة عامة يمكن الاستناد إليها إلا إذا تمكننا من اكتشاف أن البيان الجديد والرواية المتأخرة هي التي تحكي عن الحكم الواقعي، أنا إذن يجوز لنا أن نستند إليها، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن الأول واقع موقع التقية أو نحوها، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير. الآن أنا وأنت نقرأ رواية ابن يقطين، هل يجوز لنا الاستناد لهذه الرواية مثلا ونترك الحكم الواقعي؟ لا، يتبين هذه الرواية مخصوصة بشخص معين أو بظرف معين وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية في حقه، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان، الله خاصة بظرف معين. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، ما نقدر نثبته. هل فقط لأنه جاء متأخرا يعني أنه جاء مبينا لحكم واقعي؟ ما نقدر نثبت هذه القاعدة. وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من بابل تقية. ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومه، حتى التقية التقية مو قاعدة عامة كما تحدث الفقهاء، أكو أنواع من التقية، تقية مداراتية تقية غير مداراتية، من مثلا يتمكن من التفصي من التقية هل يجب عليه أن يعمل ضمن مقتضى حكم التقية؟ كله كلام يعني فيه تفصيل عند الفقهاء. فإذا الترجيح بالأحدث ليس ثابتا إلا إذا ثبت عندنا بأن مقتضى الرواية المتأخرة هي بيان للحكم الواقعي، لا قدر أن نثبت هذا يجوز، أما في غيره لا. المرجح الثاني الترجيح بالصفات. نعم، إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا، والمرفوعة تكلمنا عنها قبل صفحات في الأيام الماضية، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يروها إلا صاحب غوالي اللآلئ ابن أبي جمهور الأحساء، رفعه ما في سلسلة إليها، رفعه إلى فلان، نعم نعم أرسله ورفع على طول أكل الوصائف. وقد طعن صاحب الحدائق هو المحدث البحراني في التأليف، في تأليف غوالي العالم والمؤلف ابن أبي الجمهور طبعا في الكتاب والكاتب بعد مو بس في الكتاب، إذ قال في جزء 199 فإن لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلة مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. ما قصر عليه. إذن يخلط ما عنده تمييز هذا على كلامه. إذن الكلام فيها فضول ما يحتاج تكلم فيها مدام ذكرنا رأي الفقهاء فيها، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء. ليش سموها مقبولة؟ قبلها العلماء. قبلها العلماء ليش؟ لأن راويها صفوان بن يحيى. ليش قبلوها؟ لأنه عندنا ستة يقال أنهم من أصحاب الإجماع، فإذا من أصحاب الإجماع عند الفقهاء بمجرد أن يروي أن تصل الرواية إلى أحد من هؤلاء الستة ها عادة تكون رواياتهم مقبولة ويؤخذ بها ويعمل بها. فيها نعم فيها اختلاف، بعضهم يعني يضيف وينقص، مثل ابن أبي عمير أيضا واحد منهم، مجموعة منهم الآن ما أذكر الأشعريهم، وبعضهم يذكرون أنهم ستة كأنه أتأكد منهم. عموما أصحاب الإجماع هذا مصطلح خاص بمجموعة إذا وصلت الرواية إلى أحدهم عمل بمقتضى الرواية. بعد ما يسألوا ذاك الوقت صفوان بن يحيى ما يسألوا أنت من ماخذ الرواية، ما يسأل، كما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. نقرأ المقبولة وباشر نتأمل فيه. يقول قلت فإن كان كل رجل، كلام حول مخاصمة ومقاضاة، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. اثنين مختلفين راحوا إلى اثنين، إلى اثنين راحوا إلى قضاة اثنين، نعم، واختلف فيما حكما. هذا يقول حكم، هذا يقول حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. القضاة اختلفوا في الحكم، ويقول مبين أنه سبب اختلافهم اختلاف حديثكم. لا في حديثكم يعني. يعني يتبين في فهم الرواية مثلا، أو يتبين في روايات متعارضة، مو لازم في الفهم، يمكن في روايات متعارضة، ولذلك هو الكلام كله في الروايتين المتعارضتين. قلت عفوا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. صفات الراوي. الراوي إذا كان ثقة، هذا الرجل إذا كان ثقة ونقل رواية نأخذ بما نقل ونترك الآخر. نعم الأقل وثاقة. فإذا هنا في هذا المقطع واضح الترجيح بالصفات. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر، اثنينهم متساويان. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه من أصحابك. هم اختلفا صفاتهم واحدة ولكن اختلفا. يقول الإمام خلينا نشوف ما استند إليه، أيهما مجمع عليه من قبل علمائنا في المتن. نعم يعني المستند، ها مستند كليهما، أيهما مجمع عليه، أيهما متفق عليه،
يعني
أيهما أكثر عملا به الأصحاب. نعم بصفة الآن مو صفات بمعنى آخر، هذه صفات الرواية، صفات الرواية مو رواية. صحيح. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه من أصحابك. جماعتك على شنو مجتمعين متفقين؟ فيؤخذ به من حكمنا لا مو الرواه،
مو الى الشخصين حكم عليه،
مو الى الشخصين، الى الان هالشخصين كل واحد جايب حكم والحكم ماله مبني على شنو؟ على مستند، على روايه، صح ولا لا؟ نشوف المستند الروايه اللي متفقين عليه العلماء، فهنا الصفه تكون صفه لشنو؟ للروايه. للروايه
اسمها
المرجحات اللي ذكرها صفه الرواه، الروايه طويله، لا له فيها مقاطع
في البدايه انه ينظر الى اعدلهما واسراهما،
هذا القسم الاول.
القسم الاول
نعم،
حتى ناخذ بحكمه،
نعم،
ننظر اليه من خلال
الاول.
اذا كان كلاهما
عدلان مرضيان
مثلا، ننظر الى الروايتين لاستنبطها الى اسانيد الروايه.
لا شو مو اسانيد هذه من وين جت اسانيد هذه؟ وهالصفات ولذلك نكمل لا 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 كمل شوف. ويترك الشاذ، شو انت فاهم يترك الشاذ؟ ها ده نكمل. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا رواية مجمع عليها من قبل العلماء، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعني. مقطع ثالث من المقبولة: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكما، اثنين هم مشهورين والرواة ثقات أيضا، قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. يعني صار موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، يعني شنو يعني موافق الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فإذا هنا في موافقة كتاب لكن في مخالفة عامة. قلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، وافق العامة خبران جميعا. قال انظر إلى ما هم إليه أميل. من هو أميل؟ يقصد حكامهم وقضاتهم، يعني ما يقصد كلهم، كل البشرية، ليس كل العامة، وإنما يقصد حكامهم أو علماءهم أو قضاتهم. قال انظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، لا حق في كل شيء. قال إذا كان ذلك فأرجه، وفي بعض النسخ فأرجئه، خليه توقف حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلاكات. انتهت المقبولة. إيه نعم، بس هني يعني المصنف يبغى يركز فقط حول الصفات، بس يريد يذكرها دي حتى بعدين ما يذكرها لك بعد. يعني إن شاء الله يوم غد نتأمل فيها وفيما بعدها. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
Yeah.